زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي على حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، يعني مرفوعا، وقد صح موقوفا على أنس رضي الله عنه من كلام أنس عن لقمان الحكيم. وتقدم الكلام في فضل الصمت، وأنه من مكارم الأخلاق التي يحسن بالمسلم أن يتصف بها، وأنه ينبغي أن يكون الغالب عليه، لكن ليس في كل وقت، لأن هنالك تعليما للخلق ونهيا عن المنكر وأمرا بالمعروف وإصلاحا بين الخلق ينبغي عليه أن يفعله. وأن السلف كانوا يحاسبون أنفسهم على كل كلام يقولون، حتى قول بعضهم: هذا يوم حار، هذا يوم بارد. وأن من فوائد الصمت كف آثام اللسان كالغيبة والنميمة والكذب والمراء والمجادلة بالباطل والسب واللعن والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية والكذب والطعن في الأنساب وإظهار الشماتة بالمسلم والاحتقار والسخرية وشهادة الزور. وكما أن للسان آفات، فإن له فضائل، منها استعماله في الذكر والتعليم والإصلاح بين الناس ورواية الحديث والصدق وقول الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر وتبليغ شرع الله. وتقدم بحث مسألة هل الكلام أفضل أم الصمت، وأدلة هذا وهذا، وأن الراجح هو الجمع بينهما بأن يقال إن الكلام بإظهار الحق ونشره بين الناس ونشر العلم والخير والسنة والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الحق الواجب أو المستحب، فلا شك أن هذا يكون الكلام فيه أفضل، بل يجب أحيانا. وأما إذا كان الكلام في القيل والقال والغيبة والنميمة والباطل ونحو ذلك، فإن الصمت واجب وقد يستحب. وتقدم أن من الصمت ما هو مذموم، كالصمت عن قول الحق أو الصيام بالصمت كما كان عبادة بعض بني إسرائيل. وتقدم أن الصمت منه ما هو مذموم، كالصمت عن قول الحق والصمت عن الذكر الواجب أو المستحب، وكذلك الصيام عن الكلام، وهذه كانت من عبادات بني إسرائيل لكنها ليست من عبادات هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهب من مساوئ الأخلاق. فلما ذكر المصنف رحمه الله محاسن الأخلاق، شرع بعدها في ذكر مساوئ الأخلاق والترهيب منها، فبدأ بالحسد، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود بن ماجة من حديث أنس. وهذا الحديث في هذا اللفظ قد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وعبد بن حميد في مسنده، وهو حديث ضعيف لجهالة بعض رواته. قال البخاري رحمه الله: لا يصح، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. ولكن بالنسبة لشرح هذا الحديث، فإن هنالك أحاديث تشهد له في التحذير من الحسد والتخويف منه، وذم الحسد وارد وثابت في القرآن والسنة، فلا يضر إذا كان بعض الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة، يعني هذا لا ينقض الأصل وهو تحريم الحسد وذم الحسد. قوله في الحديث: إياكم إياكم، هذا كلام للتحذير، وإياكم في اللغة ضمير منفصل منصوب على التحذير. إياكم والحسد، والحسد معطوف على إياكم، والتقدير إياكم باعدوا من الحسد، أو أحذروا إياكم الحسد، كما قال الشاعر: فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر، مثل الذي ينفق الأموال، توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. إياك أن تعيش مثلا في وضع عندك أو عليك فيه نفقات كثيرة، تفتح نفسك أبواب كثيرة، فتأخذ سيارة بالأقساط وفواتير الجوال وإلى آخره، تعدد أشياء كثيرة على نفسك من النفقات، فالموارد تتوسع والمصادر تضيق فتتورط. الشاهد من البيت ما هو؟ فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. الواو في صيغة التحذير إياكم والحسد واجبة الثبوت، والعلة في هذا أن لفظ إياك منصوبة بإضمار فعل استغنينا عنه لأن الكلام متضمن للتحذير، وهذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول واحد، يعني ينصب مفعولا واحدا، فإذا كان قد استوفى عمله ونطق بعده باسم آخر لزم إدخال حرف العطف، كما لو قلت اتق الشر والأسد. وجوزوا حذف الواو إذا تكررت لفظة إياك، كما قال الشاعر: فإياك إياك المراء، فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. إذن إذا استعملت لفظة إياك للتحذير من شيء، فإن الإتيان بالواو قبل هذا الشيء ما حكمه في اللغة؟ واجب. إياك والشر، إياك والحسد، إياك والغش، إياك والكذب، فالواو ضرورية. طيب، الحسد في اللغة ما هو؟ تمني زوال النعمة على الغير، وقيل تمني زوال النعمة عن مستحق لها. للتفريق بينه وبين تمني زوال النعمة عن الظالم الفاجر الكافر الباغي الظالم الذي يستعملها في الظلم، تعمل النعمة في الظلم، ولذلك قالوا تمني زوال النعمة عن مستحق لها. وقيل ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه، فلا بد من التفريق بين الحسد هذا المذموم وتمني مثل ما للآخرين، لأن النفس تريد إذا رأت خيرا عند الآخرين تريد مثله. ومن هنا ذكروا قضية الغبطة، فما هي الغبطة؟ قال أبو الهلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية: الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه. والحسد أن تتمنى أن تكون لك حاله دونه، يعني تنتقل إليك وتغادر عنه. قال ابن فارس رحمه الله في تعريف الغبطة: هو حسد غير مذموم، لأنه يتمنى ولا يريد زوال النعمة من غيره، والحسد بخلاف هذا. هذا في كتاب مقاييس اللغة. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والحسد، أي احذروا الحسد، سواء كان في مال أو جاه أو ولد أو صحة أو مسكن ونحوه. لماذا نهى عن الحسد وحذر منه؟ قال: فإن الحسد يأكل الحسنات، يعني يفني ويذهب طاعات الحاسد، كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحسد يفضي بصاحبه ويؤدي إلى اغتياب المحسود ونحو ذلك، فتذهب الحسنات من الحاسد إلى المحسود، فيزداد المحسود على نعمه نعمة ويزداد الحاسد حسرة على حسرة. فالحاسد ينطبق عليه قول الله تعالى في هذه الحالة: خسر الدنيا والآخرة، لا هو حصل الدنيا ولا هو حصل الآخرة. وفي قوله العشب أو قال الحش العشب يعني تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل النار العشب. العشب هو الكلأ الرطب، وهذا طبعا شك من الراوي، وعرفنا أن الحديث فيه ضعف، ولكن تشهد له أحاديث أخرى بالنهي والذم للحسد. قال الصنعاني رحمه الله: يقال كان أول ذنب عصي الله به الحسد، فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم فحسده. من الذي حسد؟ من؟ إبليس حسد آدم. ما هي نتيجة الحسد؟ المعصية، وهي الامتناع عن السجود لآدم وعدم إنفاذ أمر الله، فطرده الله، طرد إبليس، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد. والحسد لا يكون إلا على نعمة، فالإنسان لا يحسد المشلول على شلله، ولا يحسد الفقير على فقره، ولا يحسد المسكين على مسكنته، فلا يأتي الحسد لصاحب البلاء، وإنما يأتي لصاحب النعمة. فإذا أنعم الله على أخيك المسلم بنعمة فلك معه حالان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها عنه، هذا هو الحسد المحرم المذموم. الثانية أن لا تحب زوالها عنه ولا تكره وجودها ودوامها له، ولكنك تريد لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. فالأول حرام على كل حال، إلا نعمة على كافر أو فاجر وهو يستعين بها على الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء العباد وخراب البلاد. فهذا إذا تمنيت زوال النعمة عنه فهو أحسن، لأنك لم تتمن زوالها عنه إلا لمنع الفساد وتخفيف الشر عن العباد. فصارت النعمة آلة للفساد عند هذا الإنسان، ولذلك تمنيك لزوالها عنه صحيح. ونحن اليوم نتمنى أن تزول النعمة عن الكفار الظلمة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فنتمنى أن تزول عنهم القوة المالية والقوة الاقتصادية وقوة السلاح والوحدة ونحو ذلك، ونتمنى أن يحل مكانها الفقر والخراب والتشريد والتفرق، لأنهم ظلموا وبغوا في الأرض. ولما أتاهم الله ثروات وتقدم علمي وتقني بغوا وطغوا، فصارت النعمة في حقهم صارت لعنة. ولذلك نحن لا نتمنى زوالها عنهم مثلا من باب عدم الرضا بقسمة الله بين العباد، وإنما نتمنى زوال عنهم لكف الشر عن الناس. طيب، تمني زوال النعمة عن صاحب النعمة الذي لا يستعملها في الشر والمعصية، هذا التمني حرام، والتمني هذا تسخط على قضاء الله وقدره وعلى حكمته في تفضيل بعض العباد على بعض. ولذلك قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب. وقد قامت الأدلة من القرآن والسنة على تحريم الحسد، كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا الود منهم للكفر بسبب الحسد. وكذلك قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا الشعور متولد عن أي شيء؟ الحسد. اليهود حسدونا على كل شيء في الدين، حتى التأمين في الصلاة حسدونا عليه، والشماتة والحسد متلازمان، كما قال أبو العتاهية: وإن طرقتني نقمة فرحوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني. وقال عز وجل لما ذكر قصة يوسف: قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن حسدوا يوسف على مكانته عند أبيه، وتمنوا زوال النعمة عنه، بل دفعهم هذا الحسد للفعل والعمل على إزالة هذه النعمة عنه، بالتفريق بينه وبين أبيه لتزول المكانة. فالحسد يؤدي إلى إيش؟ إلى عمل لإزالة النعمة، مصيبة عظيمة. وقال عز وجل مدحاً للأنصار في مسألة فضل المهاجرين: ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة من حسد أو غل، إيش؟ مما أوتي المهاجرون من المنزلة والدرجة والفضل، ولا تضيق صدورهم بذلك ولا يغتمون به. فأثنى الله على الأنصار لأنهم لم يحسدوا. إياك والحسد الذي هو آفة، فتوقه وتوق غيرة من حسد. إن الحسود إذا أراك مودة بالقول فهو العدو المجتهد. وقد قال تعالى في معرض الإنكار: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وكذلك فإن اليهود حسدوا العرب على نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أن يريدون أن يكون النبي منهم، وكانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتلوا قوما قالوا في دعائهم قبل القتال: نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله، وبالكتاب الذي تنزله يعني عليه، أن تنصرنا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق، عرفوه كفروا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يتوعدونهم ويقولون: سيبعث نبي نقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قالت صفية بنت حيي رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: جاء أبي وعمي من عندك، يعني يقول أول ما قدمت المدينة، طبعا صفية تزوج بعد سنين من قدومه المدينة، كانت تروي له ما موقف أبيها وعمها عند مجيئه المدينة. فقالت صفية للنبي عليه الصلاة والسلام: جاء أبي وعمي من عندك، فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول إنه النبي الذي بشر به موسى عليه السلام. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة، أو قال: عداوته والله ما بقيت. قال: أهو هو؟ قال: نعم. قال: ماذا ترى؟ قال: عداوته والله ما بقيت. إذن جاءوا ما عرفوا وكفروا به. ما ضرني حسد اللئامي، ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. طيب، ما هي الأدلة من السنة على تحريم الحسد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، وهذا في الصحيحين، وقوله: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، وهذا حديث حسن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. البغي الظلم، والهرج كثرة القتل. وكذلك ورد مدح النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من قال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعله في يده الشمال فسلم، فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل مرته الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالتي أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو العاص، تبع من؟ تبع الرجل، فقال له إني لاحيت أبي، يعني خاصمته. وطبعا يعني قد يرد هذا في التورية، خصوصا أن عبد الله بن عمرو العاص أسلم قبل أبيه بسنوات طويلة، فلا يبعد أن يكون قد حصل بينهما خصام. لكن بعد ذلك أسلم عمرو العاص، قال له إني لاحيت أبي، يقول عبد الله بن عمرو العاص للرجل، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تنقضي الثلاثة فعلت. قال نعم، يعني تفضلوا ادخلوا حياك الله. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاثة ليال، قال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراش ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر غير أنه لا يقول إلا خيرا. قال فلما مضت الثلاث ليال وكدت أحتقر عمله، أقول على إيش هذا، يعني الفضل المذكور له على إيش، قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر. وهذا يؤيد قول من قال إن كلام عبد الله في الأول كان لمصلحة معرفة ما عند الرجل، وأنه قال ذلك، يعني قال كلاما ليس بصحيح، لم يكن فيه مضرة وفيه التوصل إلى مصلحة، وهو سيخبر الرجل بالحقيقة. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت ثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. قال فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. وهذا الشاهد، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. أخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، وهو حديث صحيح. إذن قوله هذه التي بلغت بك، هذا يدل على فضل ترك الحسد، وأن البراءة من الحسد من أسباب دخول الجنة، أطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وأنها صعبة. قال وهي التي لا تطاق. يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قتر صفوا بلا رنق، يعني تكدير، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. طبعا في الحقيقة أسوأ، الغل في القلب أسوأ من الغل في العنق بالتأكيد. طيب، ما هي الأثار الواردة في تحريم الحسد وذم صاحبه؟ يقول عمر الخطاب رضي الله عنه ما كانت على أحد النعمة إلا كان لها حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القدح لوجدت له غامزا. والقدح طبعا يستعمل في كان يستعمل في القمار في السهام على لحم البعير فيجعلون في خريطة ويسحبون، وأول واحد يقولون صاحب القدح المعلى وكان يأخذ نصف البعير. على أي حال يقول لو واحد مستقيم أشد الاستقامة لوجد له غامزا يغمز. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على ديار خربة خاوية قال هذه أهلكها وأهلك أهلها البغي والحسد، إن الحسد ليطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، لأن الحسد يحمل الإنسان على الظلم كما فعل إخوة يوسف. قال فإذا حسدتم فلا تبغوا، يقول يعني لو وقعتم في الحسد لا يحملنكم هذا على الانتقال إلى الخطيئة الثانية والمصيبة الثانية وهي البغي والظلم. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه لا تعاد نعم الله، قيل له ومن يعاد نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال حسن البصري رحمه الله ليس أحد من خلق الله إلا وقد جعل معه الحسد، ومن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. كأنه يقول إذا كتمت في نفسك وما جعلت له أي آثار في الواقع أنك تسلم، لكن في الحقيقة أنه إذا لم يخرجه من نفسه لا يسلم. قال محمود الوراق أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، لا أن لي ذنبا لديه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن، يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. هذا الذي يرضيه في الأخير. وحكي أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن مهلب، وكان الفضل المهلب يومئذ أميرا على واسط، فقال إني أريد أن أعظك بشيء، إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصى الله به إبليس. ثم قرأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، ثم قال وإياك والحرص، فإنه أخرج آدم من الجنة أسكنه الله في جنة عرضها السماوات والأرض فأكل منها فأخرجه الله، ثم قرأ اهبطا منها، ليش؟ شجرة الخلد، شجرة الملك، الحرص عليها جعله يعصي ويأكل مما نهي عنه. قال وإياك والحسد، فإنه قتل ابن آدم. من الذي قتله؟ قتل ابن آدم أخاه حين حسده. ثم قرأ واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق. وهذا يبين عاقبة الحسد. إذن ثلاثة أشياء خطيرة، ما هي؟ الكبر والحرص والحسد. وقال ابن الزبير رضي الله عنه ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ يعني وش قيمة النعمة اللي في الدنيا عليه إذا كان سيصير إلى النار ولا كان رأى شيء؟ وللحسد أربعة مراتب، وللحسد أربع مراتب لا ذكرها في الإحياء، وقال الأولى أن يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له، وهذا غاية الحسد. يعني بعض الناس يحسد يتمنى أن تزول النعمة عن فلان وتأتي إليه، يعني هذا أعقل شوي من الذي يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها ولو ما جاءت إليه. فإذا الذي يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها ولو ما جاءت إليه هذا أسوأ نوع، مذموم محض، كحسد المرأة للرجل أن جعله الله رجلا مثلا، يعني كيف تطلب ولو زالت الرجولة عنه، لو زالت ستأتي إليها. ولذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب الدرجة الثانية أن يحب زوال تلك النعمة عنه إليه مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها، يعني شخص آخر المحسود، فهو يريدها أصلا هذا الأصل، وزوال النعمة عن ذاك عرض. الثالث أن لا يشتهي عينها بل يشتهي مثلها، أنا ما أتمنى أن تزول النعمة عن فلان لكن أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان، فهذا لا بأس به إذا كان في إيش؟ في أمور الدنيا، ومندوب إذا كان في أمور الدين. لكن يبقى المرتبة الثالثة أن لا يشتهي عينها بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها لكي لا يكون هنالك فرق بينهما. فمن هذه الجهة تعدى وظلم. الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم يحصل فلا يحب زوالها، وهذا الذي لا بأس على صاحبه فيه، فإن كان في الدنيا فهو مباح وإن كانت في أمور الآخرة فهو مستحب. فلو ضربنا مثلا لأمور الدنيا، يعني يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان من أمور الدنيا، قول الذين يريدون الحياة الدنيا لما خرج عليهم قارون في زينته يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فهؤلاء ليس بالضرورة إذا تمنوا مثل ما لقارون أن يتمنوا زوال النعمات عنه، وإنما فقط يريدون مثله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في تمني أن يكون لك مثل مال الآخر في أمور الآخرة إذا كان له فيها شأن طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. طيب ما هي عقوبة الحاسد؟ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يجر عليها، الثالث مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة أن يغلق عنه باب التوفيق. قال الأصمعي سمعت عربيا يقول ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم وغم دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي، لأنه هو يأكل بعضه بعضا، الحاسد تجد من الداخل يأكل بعضه بعضا، يعني يكاد يعني خلاص يتلمض من الغيظ، يكاد يتميز ويتقطع من الغيظ. وقد ذكروا في قصص الحسد التي فيها عبرة أن رجلا من العرب، يعني من قبائل العرب المعروفة من وجهاء العرب، دخل على المعتصم فأعجبه يعني المعتصم معجب بهذا الرجل وقربه وأدناه وجعله نديمة، وصار يدخل عليه بلا استئذان، يعني بلغ من علاقة بينهما أنه صار يأتيه ويدخل عليه بكل الأحوال. وكان للمعتصم وزير حاسد غار من العرب هذا، وقال في نفسه إذا ما تخلصت منه سيترقى عند الخليفة حتى يأخذ مكاني. فما يمكن أن أنتظر حتى تأتي هذه اللحظة، فاحتال المكر. هو الآن الحسد يجر إلى المكر والإيقاع بالغير في ظلم تعد اعتداء. ففكر في أمر وحيلة خديعة، فجعل يتلطف لهذا العربي حتى دعاه إلى بيته وأتى به منزله، فطبخ له طعاما وأكثر فيه الثوم، فلما أكل منه قال هذا الوزير للعربي احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك لأنه يكره رائحته. ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلى به فقال يا أمير المؤمنين إن العربي يقول عنك للناس إن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة فمه. طبعا من هو الأبخر؟ البخر علة نتيجتها أن رائحة الفم دائما كريهة دائما، وهو من العيوب التي تبيح للمرأة طلب الفراق، لأن ما تصبر على رجل يقترب منها ولا بد أن يقترب منها وفمه أبخر كريه رائحة الفم. فقال الوزير للخليفة إن هذا العربي يقول للناس إنك أبخر، إذا جالس المجالس يقول أهلكتني رائحة فم هذا الخليفة. فلما دخل العربي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم، يجعل يغطي فمه بكمه. فقال الخليفة في نفسه إن هذا الذي قاله الوزير صحيح فعلا، أنه طلع أنه يكرهني ويكره رائحتي ويقول عني إني أبخر. فكتب الخليفة كتابا إلى بعض عماله في يعني مكان آخر بلد آخر قرية أخرى، يقوله في الكتاب إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب عنق حامله. ثم دعا العربي وأعطاه الكتاب وأمره أن يذهب ليوصله، وقال امضي إلى فلان أعطه الكتاب وأتني بالجواب. فامتثل العربي ما قاله له الخليفة وأخذ الكتاب وخرج من عنده. فبينما هو بالباب لقيه الوزير فقال أين تريد؟ قال إن أمير المؤمنين قد كتب لي كتابا إلى أحد عماله وأعطاني إياه لأتيه بالجواب. فقال الوزير في نفسه هذا معناه أنه يكون له مال جزيل، يعني هو يحب العربي وأعطاه الخطاب معناها إيش؟ المسألة فيها مال كثير. فقال الوزير العربي: ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك 2000 دينار؟ فقال: أنت الكبير وأنت الحاكم، ومهما رأيت من الرأي ففعل. فقال: أعطني الكتاب. ودفع إلي 2000 دينار وسار بالكتاب إلى المكان وأعطاه العامل هناك، فلما قرأ أمر بضرب رقبته، طبعا ضربت رقبته. وبعد أيام تذكر الخليفة أمر العربي وسأل عن الوزير، كلاهما غاب، فأخبر أن العربي بالمدينة مقيم وأن الوزير له أيام وهو غائب، فأمر بإحضار العربي فحضر، فسأله عن حاله فأخبره القصة التي جرت بينه وبين الوزير من أولها إلى آخرها. فقال له الخليفة: أنت قلت عني للناس إني أبخر؟ قال: معاذ الله يا أمير المؤمنين، أن أتحدث بأمر ليس لي به علم؟ فتفطن العربي لأن المسألة فيها مكيدة وخدعة، فأخبر الخليفة بما يعني فكر فيه وكيف صارت عليه المؤامرة بأنه أدخل بيت الوزير وأنه أطعمه طعاما فيه ثوم كثير. فقال الخليفة: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبي فقتله. ثم جعل العربية وزيرا وراح الوزير بحسده. طال على الحاسد أحزانه فاصفر من كثرة أحزانه، دعه فقد أشعلت في جوفه ما هاج من حر نيرانه، العيب أشهى عنده من لذة المال لخزانه، فرمي على غاربه حبله تسلم من كثرة بهتانه. ينبغي على المسلم أن يعالج نفسه من داء الحسد، ومعالجة هذا تكون بأشياء: أولا الزهد في الدنيا، وأن لا تعدل عند الله جناح بعوضة فتحسد فيها عليش، وتارة تعالج نفسك بالرضا بالقضاء، وأن الله قدر المقادير وكتب في اللوح المحفوظ كل واحد ماذا سيأتيه، فلا بد أن يأتي كل واحد رزقه وما قدر الله له وقسمه، فلا تعترض على قسمة الله تعالى، وأن لله عز وجل الحكم البالغة، وأنت لا تدري ما هي الحكمة في وجود النعمة عند فلان وهذه النعمة عند فلان، فادفع الحسد بالرضا بالقضاء. ثالثا انظر فيما يتعلق بتلك النعم من الآفات، فالمال يطغي ويلهي، وكذلك السلطان يجعل صاحبه يظلم ويطغى وهكذا. فالحسد أول ما يضر بصاحبه في الدين والدنيا، ولا يستضر المحسود بذلك والدين، الضرر عليه كبير بالحسد، لأن الإنسان إذا سخط على قضاء الله وعلى قدر الله ولم يرضى بقسمة الله وجعل يقول: لماذا فلان عنده وليش فلان عنده وليش أنا ما عندي؟ ولا الصح يكون عندي أنا هو ما عنده، هذا اتهام لله سبحانه وتعالى في قضائه بين عباده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، فلا يرضى بهذه القسمة ولا بهذا الرفع. ويكفي الحاسد أن الحسد يحمله على إطلاق اللسان في المحسود، والبخل والشتم والسب والغيبة والوقيعة فيه. وأما الضرر في الدنيا فإن الحاسد يتألم ولا يزال في كمد. دع الحسود وما يلقاه من كمده، كفاك منه لهيب النار في جسده، إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي. والحسد بلاء عظيم، والحاسد جهول ظلوم، ليس يذهب ما في صدره ولا يزيل الحسد من قلبه إلا زوال تلك النعمة. وكل أداويه على قدر دائه، سوى حاسدي فهي التي لا أنالها. وكيف يداوي المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر أرضيهم إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. كما قال الشاعر الآخر: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي، فإن في القلب منها عقدة عقدت، وليس يفتحها راق إلى الأبد إلا الإله، فإن يرحم تحل به، وإن أباه فلا ترجوه من أحد. يعني إن لم يقدر عز وجل وأبى ذلك فلا ينفع شيء. والحاسد يتعمد الكذب والافتراء على المحسود، فإن كان المحسود غنياً قال جمعه من حرام، وإن كان كريماً قال ينفق المال في باطل، وإن تفضل عليه المحسود جحده، وإن وجده خصماً ظلمه، وإن استشاره غشه، وإن وجد خصماً للمحسود أعانه، وإن دعاه المحسود إلى نصر خذله، وإن حضر مدحه ذمه، وإن سئل عنه لمزه، وإن كانت عنده له شهادة كتمها، وإن كانت منه إليه زلة عظمها. وإذا كان المحسود عالماً قال عنه الحاسد مبتدع ولرأيه متبع وهو حاطب ليل لا يدري ماذا يقول. وإذا كان المحسود صاحب دين قال متصنع منافق مرائي. لذلك الحسد داء عظيم، وإذا واحد وجد بوادره في نفسه لابد أن يسعى فوراً في علاجها قبل أن تستفحل، وأن يبادر بالدواء قبل التغلغل، فإنه يصعب عليه بعد ذلك. فإذا وجد في نفسه مبدأ الحسد سارع في إزالته. وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه، الدعاء له، نشر فضائله، إظهار محبته. والحسد كما قلنا منه ما هو محمود وهو الغبطة، كما ورد في حديث لا حسد إلا في اثنتين: الرجل المنفق في طرق الخير، والرجل الذي يعلم القرآن أنا الليل وأنا النهار. وهذا كقوله تعالى، وهذا موجود في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب إذا واحد حسد الآخر على معصية تلبس بها، يا حظه، هذا يجد نساء كثيرات يزني بهن، وجعل يعني يتمنى يقول لو أنا لي مثل فلان، لو النساء هؤلاء تنفض عنه تأتي له مصنع خمر يؤتى إليه بأنقى وأجود الأنواع، يقول لو تزول عنه تأتيني، ونحو ذلك كالمال الحرام. فما حكم الحسد هنا؟ حرام بلا شك، لأنه يتمنى أن تأتي إليه، أن يأتي إليه هذا الحرام، أن يزول عن ذاك ويأتي إليه، ولذلك صار حراما. طيب الآن من جهة المحسود نختم الكلام، هل يعود حسد الحاسد على المحسود بالضرر؟ المحسود لا يضر بحسد الحاسد في الدنيا ولا في الدين، لأن وبال الحاسد سيعود عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمحسود يستفيد من حسنات الحاسد، لأن الحاسد سيبغي ويظلم ويكذب ويغتاب، فهو سيستفيد من حسنات الحاسد، ولا سيما إذا أطلق لسانه فيه بالانتقاص والغيبة والإيذاء، فسيأتي الحاسد مفلسا من الحسنات يوم القيامة، والمحسود سيأخذ منها ما شاء الله. وإذا تأمل يعني الإنسان نفسه في هذا الأمر وتخلص من الحسد بالكلية. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، يكفيك منه أنه حي تذوب مفاصله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. وربما عاد الحسد على المحسود بالخير، مثل إيش؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العودي. ولذلك كان يقول بعضهم: قد أذهب الداء حسادي بكثرتهم، ولو فنوا عز دائي من يداويني، لا عشت خلوا من الحساد إنهم أعز فقدا من اللائي أحبوني، أبقى لي الله حسادي وغمهم حتى يموتوا بداء غير مكنون. من آثار الحسد وأضرار الحسد أنه يحلق الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم. البغضاء والحسد هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، لأنهم إذا تحابوا لم يحسدوا، إذا أحب بعضهم بعضا لم يحسدوا. ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم، رواه أحمد وهو حديث حسن. ثانيا، الحاسد يزيل عن صاحبه صفة الإيمان الكامل بالتأكيد. لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفي جهنم، ولا يجتمع في توفي عبد الإيمان والحسد، رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. ثلاثة، الحسد سبب في رفع الخير عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد، رواه الطبراني وحسنه الألباني. فإذا ارتفع، فإذا نزل الحسد ارتفع الخير بشؤم الحساد. أربعة، إسخاط الله جني الأوزار، كما يقع للحساد من البغي والظلم. خمسة، مقت الناس للحاسد وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم محبا، فيبقى في إيش؟ سادسا، انخفاض منزلته وانحطاط رتبته لأن الناس ينفرون عنه. وسابعا، الحسرات من السقام والغم وقصر العمر لهذا الحاسد. قال بعضهم: الحسد داء الجسد. طبعا في الحكمة: ما خلا جسد من حسد. قال الأصمعي: قلت لأعرابي عاش 120 سنة، ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. يعني الحاسد عمره قصير، يأكل بعضه بعضا من الداخل، فما يبقى له شيء، يموت. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وثمانية، الحسد مجلب لسخط الرب، لأن هذا الحاسد سخط على قضاء الله وقدره وقسمته في خلقه. ولذلك فإن الحاسد مضاد لله في الإيمان، لأن منه الإيمان بالقضاء والقدر والقسمة بين الناس. الحديث يدل على تحريم الحسد وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وضرب الأمثال: يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب أو كما تأكل نار العشب، فشبه غير المحسوس بالمحسوس. يأكل الحسنات الغير محسوس، شبهه بالمحسوس كما يأكل النار، تأكل النار الحطب أو تأكل النار العشب. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أخونا عبد الله في حديث أنس: يطلع عليكم رجل، سئل الدارقطني في علله، فقال: اختلف فيه عن الزهري. فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني أنس. وقال المبارك: معمر عن الزهري عن أنس. ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس وهو الصواب. وذكر ابن أبي حاتم في العلل حديث رواه الزهري عن من لا يتهم عن أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع سعد وغيره. رواه الزهري عن السائب عن يزيد قال: أين تفرد الزهري برواية هذا الحديث وحديث معه؟ قال الحافظ حمزة الكناني: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس وهو صواب. فيه كلام الحافظ بن حجر في النكت الظراف: قلت وذكر البيهقي في الشعب أن شعيب رواه عن الزهري: حدثني من لا أتهم عن أنس. ورواه معمر عن الزهري: أخبرني أنس كذلك، أخرجه أحمد في المسند عنه. ورويناه في مكارم الأخلاق وفي عدة أماكن عن عبد الرزاق، وقد ظهر أنه معلول. وأشار الحافظ ابن كثير إلى أن فيه شيئا بقوله، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن رواية عقيل وغيره، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس. طيب، إذن بعضهم ممكن يعني في حديث أحمد المتقدم في الرجل الذي خرج يعني في كلام يشعر بأن فيه علة. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرف يا شيخ أن حكم الوشن ممنوع، وهذا أظن العلة في حفر الجلد، لكن ما حكم الوشن الذي يعمل الآن في بعض الزواجات بالرسم بدون حفر؟ الوشن ما هو؟ حبس الدم تحت الجلد، فإذا لم يكن فيه حبس الدم تحت الجلد ما صار وشم. طيب، الرسم على الجلد ما حكمه؟ يعني بدون حبس الدم الواحد رسم على جسده. طبعا هو الوشم تغيير خلق الله، ليش؟ لأنه يدوم، يطول، تغيير يطول، ما هو مثل أحمر الشفاه والبودرة يعني ممكن يعني تزول يعني إيش حتى تدوم ساعة ساعتين ثلاثة. هذا مكياج زينة مؤقت، لكن لو وضع شيئا يدوم صار تغييرا طويل الأمد، هذا تغيير. يعني تضع مثلا أحمر شفاه ما هو تغيير لخلق الله، ليش؟ لأنه يسير يزول بسرعة، لكن لما يصير فيه شيء يطول بقاؤه فهذا تغيير. هذا من الضوابط بمسألة إيش اللي يجوز واللي ما لا يجوز في الزينة. في الزينة طبعا هم تفننوا في ذلك، حتى جعلوا يحلق الواحد شعره من خلف ويرسم عليه وجه، يصير واحد يشوف شافه هذا وجهه ولا قفاه، أبو وجهين، وجهه وجه مثل الدفتر. فالتلاعب بخلقة الله كثيرة. إذن خلاص لا داعي، ما شيء يبقى أثره مدة طويلة خلاص لا يستعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل إيش التقشير بالليزر؟ إذا كان ما هو إزالة حبوب وإزالة عيب وإزالة، ما هو علاج، لا، تبييض البشرة، تبييض البشرة مفعوله يطول، يقولوا 6 شهور، يقول لا يجوز. ليش؟ تغيير خلق الله. ليش؟ لأنه غيرتم فيه تغييرا يطول أبدا. واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص دخل علي وقت الصلاة فقضى حاجته ثم استنجى بالحجارة وانتشرت النجاسة إلى الملابس الداخلية. انتشار نجاسة الملابس الداخلية لا ينفعه الاستجمار، كما لا ينفع الاستجمار إذا تعدت النجاسة المخرج. متى ينفع الاستجمار؟ إذا صارت النجاسة في المخرج فما تعدت ولا انتشرت، فيمسح مكان الخروج بس، هذا ينفع فيه الاستجمار. لكن لو النجاسة من بول أو غائط انتشرت على صفحة الدبر مثلا، على الفخذين مثلا، ما ينفع الاستجمار. إذا الاستجمار متى ينفع؟ إذا ما تعدد النجاسة المخرج. لما يجي واحد يقول النجاسة ذهبت الملابس الداخلية، إذا ما ينفع الاستجمار لابد من غسل مكان النجاسة، طبعا بدون وسوسة، لأن بعضهم تبلغ بها الوسوسة مبلغا عجيبا، فيقول حسيت بنقطة ولما غسلتها الماء اللي غسلتها فيه راح لنقطة انتقل إلى مكان ثاني، ولحقت المكان الثاني حتى وصلت البطن ورحت مدريش، ومسكين مسكين خلاص غسلت النجاسة انتهينا، راح خلاص الماء والنجاسة. إيش اللي أنا أتتبع وأقول يمكن هذا الماء اللي معه نقطة النجاسة انتقل، وعسى حلل تحليلات كيميائية. يقول: هل يعتبر غيبة الكلام في بعض الشخصيات إذا صافحوا أعداء الله؟ أحلى حاجة إذا تبين أنهم أعداء الله فذهب إليهم وأرضاهم، هذه مصيبة. حكم التسبيح بالمسبحة؟ يجوز، والأولى أن يكون بالأصابع. ما حكم النقاب؟ إذا كان ضيق الفتحة يجوز، إذا كان واسع الفتحة لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الملح في السيارة لحمايتها من العين؟ بدعة، لأن من جعل ما ليس بسبب سببا فقد وقع في نوع من الشرك، وهذا الشرك أصغر. من جعل ما ليس بسبب سببا، لم يجعل الله الملح وقاية للعين، لأنه أنت من وين تعرف أن الملح وقاية للعين؟ هذا شيء غيبي، يعني هذا شيء، العين شيء خفي، من وين تعرف أن الملح يحمي من العين؟ نحن نعرف الأذكار تحمي من العين، الدعاء، تعويذ، تحصين بالأذكار، معوذتين تحمي من العين. عندك علم دليل أن الملح يحمي من العين؟ إذن وضعه في السيارة وغيرها للحماية من العين هو من باب الشعوذة والدجل وادعاء الكاذب. امرأة لم تنجب، أرادت أن تكفل يتيما رضيعا حتى تربي تربية صحيحة، وأخبرت أنه لابد من إرضاع اليتيم حتى يكون حلال عليها وعلى أخواتها، ومن سيرضعه إذا هي ما تنجب؟ ترضعه أمها، فتكون هي إيش؟ أختا لهذا الطفل بالرضاع. ترضعه جدتها، لأن الجدة يعتمد طبعا إذا كانت أم الأب ولا أم الأم، فإنه يصبح عما أو خالا بالرضاع. طيب، إذا أرضعته أختها ماذا تكون هي؟ خالة. طيب، إذن وسائل إنشاء علاقة محرمية مع هذا الطفل متعددة. طيب، لو زوج هذه المرأة عنده امرأة أخرى فأعطت ضرتها ترضعه فأرضعته 5 رضعات وأكثر، فالآن ماذا يصبح زوجها؟ أبا له من الرضاع. الطفل إيش يقول عن المرأة هذه؟ زوجة أبي من الرضاع، زوجة أبي من الرضاع. طيب، هل التضجر من الأم بيني وبين نفسي فقط ولا أظهره لها أعاقب عليه؟ أرجو أنك لا تعاقب عليه، وهو من الجهاد الحسن أن يجاهد الإنسان نفسه أن لا يضجر من أبويه، وإذا ضجر أن لا يظهر ذلك، هذا جهاد حسن عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا فضفضت لأخي بقصد الترويح عن النفس، وأنا مؤمن بقضاء الله، لكن ما أرتاح إلا بالفضفضة، هل هذا ينقص من أجل الصبر؟ هو لا شك إذا صبر ما تكلم أحسن، لكن إذا فضفض كما يقول لا يحرم عليه ذلك، لأنه ما هو على سبيل التشكي، ما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فإذا كتم أحسن، وإذا تكلم بشيء ما فيه تضجر ولا تشكي ولا شك، يعني يشكي المخلوق الخالق إلى المخلوق، فلا بأس. هل يجوز لشخص أن يقول شخص إني أكرهك في الله؟ يجوز إذا كان فعلا هذا إنسان ظالم عاصي كافر فاجر، يقول له إني أبغضك في الله، ممكن. أما يجي واحد بريء مسكين ما يعني ما له ذنب ما له شيء يقول له إني أبغضك في الله، ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقوم بتأجيل الوضوء في غسل الجنابة إلى نهاية الغسل، لا حرج. اليوم نسيت أن أمر لصقة الجروح التي في أصبعي واكتشفتها عند بداء الغسل فأزلتها وأكملت الوضوء ثم صليت. إذا غسل مكان اللصقة انتهت المشكلة، واحد اغتسل وعليه لصقة قام أزال اللاصق وغسل مكانه ما في مشكلة، هو يقول أني توضأت. فإذا كانت اللصقة في مكان وضوء انتهت المشكلة، إذا كان ما هو في مكان وضوء لازم يعيد غسل، لأنه اكتشف في آخر الغسل، يعني ما في فصل، ما فصل، ما واحد مثلا اغتسل بعدين طلع وبعد ساعتين اكتشف، لا، آخر الغسل اكتشف فأزالها وغسل مكانها، إذن لا شيء عليه. سألني أحدهم بالله وكذبت في الإجابة، لأجل عدم وقوع خصومة. ما ينبغي لك الكذب حتى يعني لأنه عندك كذا سبيل، التورية سبيل، الامتناع عن الإجابة سبيل. لو واحد قال لك سألك قل له يا أخي لا تسأل بالله، أنا ما أجيبه، أنا لا أريد أن أجيبه، أمتنع عن الإجابة، لا تعليق، يلا مع السلامة، خلاص مو أنت، ما أنت لست ملزما. يعني يا تكذب يا تخبر بشيء يضر، لا. فعندك طريقان، إما التورية وإما امتناع عن الإجابة. إيش تقول؟ شوف اللاصق إذا كان يحتاجه خلص يغتسل ويمسح عليه ما في مشكلة، لكن إذا كان زالت الحاجة فلا بد أن يزيله. أخيرا، ما حكم التيمم في وقت الشتاء مع وجود الماء لكن بارد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أحب الأشياء إلى الله إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أنك أنت الماء بارد والجسم يكره البرد فهو يسبغ الماء رغم البرد، لأن مجرد البرد ما هو عذر في ترك الوضوء. إذا قال والله أنا في البر والبرد شديد أصابتني جنابة وما عندي ما أسخن به الماء وسيخرج الوقت، ماذا أفعل؟ ولو توضأ ولو اغتسلت بالماء البارد هذا أمرض، أنا ما معروفة يعني، خلاص. إن الله كان بكم رحمة ولا تقتلوا أنفسكم، تيمم. لكن واحد يقول أنا ما أبغى أتوضأ، الوضوء يعني إيش حيسوي؟ صحيح أن الوضوء يعني شاق في البرد، بس ما يقتل. الغسل نفهم الغسل يعني له شأن آخر، واحد يغتسل بالماء البارد في الشتاء في البر يعني ممكن يضر نفسه فعلا، بالتجربة يعلم هذا، لكن مجرد الوضوء خلاص. وبعدين ترى الواحد إذا ما حصل ما يسخن به الماء، طيب أول شيء يعني يجعل نفسه في مكان محاط بشيء بحيث الريح الباردة ما تشتد أذاها عليه، بعدين يأخذ قليل من الماء. لو دلك، شوف لو دلك بس الجلد بالبلل الذي في يده، يعني المهم أنه تبلل العضو، العضو تبلل خلاص، يعني مو لازم يأخذ كمية كبيرة من الماء، لا، لو أخذ قليل من الماء ودلك به العضو حتى بلل العضو بالماء خلاص يحصل المقصود، هذا اسمه غسل. غسل أصلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بكم؟ بالمد، ويغتسل بالصاع، والمد ما هو كذا، الصاع 4 أمداد، فمثل هذا ما يعفى، ما يقال له روح تيمم، جاهد نفسك وتوضأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.